بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب السير إذا دفع من عرفة.
لا يزال الإمام البخاري رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بصفة الحج بعد أن أشار في الباب السابق بمسألة الصلاة والجمع بين الظهر والعصر والوقوف عرفة إلى أن تغرب الشمس، أراد أن يبين مسألة تتعلق بشأن الحجيج، لأنه يتوقع أن يكون في يوم عرفة عددا ممن وقف، وعندما يأملون في الانتقال من عرفة إلى جمع، يعني إلى المزدلفة حيث يفيضون من بعد غروب الشمس، يتوقع أن يكون ثمة زحام وتدافع، لأن كلا يريد أن يواصل سيره إلى جمع، فذكر رحمه الله الهيئة التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكيفية التي انطلق بها، وهو خارج من عرفة متجه إلى المزدلفة، وكيف تمكن من قيادة الحجيج بتعليمهم بالعمل وبالقول، فكان يقول لهم بلسانه أن لا تزاحموا وأن لا تعتدوا في السير وأن لا تندفعوا اندفاعا شديدا، وكان يفعل ذلك أيضا بعمله حيث كان يشنق السير والرحلة للدابة التي يركبها حيث ثمة الزحام، فإن وجد له فجوة وفسحة أطلق لها العنان، فإن تزاحمت أمسك عنها وشق شد عليها وشنقها حتى لا يتدافع الناس وهم يسيرون. وكان يوصيهم بأن يرحم بعضهم بعضا وأن يلاحظ بعضهم بعضا ويتواضع بعضهم لبعض، لأنهم لا يزالون في موقف يلتمسون فيه رحمة الله ويلتمسون فيه رضا الله ويلتمسون فيه عفو الله، وكل هذا يتطلب الفعل بذلك قولا وعملا. أو صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته، شفيق بهم، لا يريد لهم الإساءة أو الضوضاء، وإنما يحثهم على أن يتراحموا وأن لا يفقدوا شعور ذلك الموقف الذي كانوا فيه طوال يومهم ومن بعد زوال الشمس ومن بعد الصلاة، وهم قد وقفوا يهللون ويكبرون ويلبون يرجون رحمة الله ويخشون غضبه، كما أخبرت بذلك الملائكة عندما سألها ربها ما يصنع هؤلاء الحجاج. فكان من المناسب أن يذكرهم بما ينبغي أن يكونوا عليه من السلاسة ومن الموافقة ومن التواضع ومن التعاون في دفعهم من عرفة إلى المزدلفة، الله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع،
يعني من عرفة إلى المزدلفة.
قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص،
يعني يسير بحذر ويسير بهدوء ويسير بخشية وخشوع وخضوع، فإن وجد فسحة في الطريق وسعة دفع بالناقة لتنطلق حسب ما تتمكن من السير فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال هشام: والنص فوق العنق. قال أبو عبد الله: فجوة أي متسع، والجميع فجوات وفجاء.
نعم، فجوات وفجاء. نعم،
وكذلك ركوة وركاء.
نعم،
مناص ليس حين فرار.
نعم، هذه كلمات جاءت في طرق الحديث فشرحها الإمام البخاري وبين المراد منها في ألفاظ الروايات التي جاءت فيها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على الحديث السابق قوله: باب السير إذا دفع من عرفة، أي صفته. قوله عن أبيه في رواية ابن خزيمة من طريق سفيان عن هشام: سمعت أبي. قوله: سئل أسامة وأنا جالس، في رواية النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك قال: وأنا جالس معه. وفي رواية مسلم من طريق حماد بن زيد عن هشام عن أبيه: سئل أسامة وأنا شاهد، وقال: سألت أسامة ابن زيد. قوله: حين دفع، في رواية يحيى بن يحيى الليثي وغيره عن مالك في الموطأ: حين دفع من عرفة،
يعني حين سار من خرج من عرفة ونفر من عرفة وسار من عرفة متجها إلى المزدلفة. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله: العنق بفتح المهملة والنون هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع. قال في المشارق: هو سير سهل في سرعة. وقال القزاز: العنق سير سريع. وقيل: المشي الذي يتحرك به عنق الدابة. وفي الفائق: العنق الخطو الفسيح.
الفائق في غريب الحديث للزمخشري. نعم،
قال: وانتصب العنق على المصدر.
نعم، على المصدر العنق، يعني على سير العنق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وانتصب العنق على المصدر المؤكد من لفظ الفعل.
نعم،
قوله: نص أي أسرع. قال أبو عبيد: النص تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما عندها. وأصل النص غاية المشي، ومنه نصصت الشيء رفعته، ثم استعمل في ضرب سريع من السير.
يعني في ضرب السريع من السير يقال به النص. نعم،
قوله: قال هشام، يعني ابن عروة الراوي. وكذا بين مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن وأبو عوانة من طريق أنس بن عياض كلاهما عن هشام أن التفسير من كلامه. وأدرجه يحيى القطان فيما أخرجه المصنف في الجهاد، وسفيان فيما أخرجه النسائي، وعبد الرحيم ابن سليمان ووكيع فيما أخرجه ابن خزيمة، كلهم عن هشام. وقد رواه إسحاق في مسنده عن وكيع ففصله وجعل التفسير من كلام وكيع.
يعني هذا ما يتعلق ببيان معاني هذه الكلمات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، وبين أنها من تفسير الرواة، وأنهم تناقلوا هذا التفسير ليبينوا المراد من هذه الألفاظ التي جاءت في الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد رواه ابن خزيمة من طريق سفيان ففصله وجعل التفسير من كلام سفيان، وسفيان ووكيع إنما أخذ التفسير المذكور عن هشام فرجع التفسير إليه.
يعني لأن الذي فسر هذه الكلمات هو هشام بن عروة، سواء فسرها من قبله أو عن أبيه، فتكون هذه الألفاظ يعني مما جاءت في الروايات، وبالتالي بينها الإمام البخاري رحمه الله كذلك مفسرا لها من حيث اللغة والوضع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد رواه أكثر رواة الموطأ عن مالك فلم يذكر التفسير، وكذلك رواه أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة ومسلم من طريق حماد بن زيد كلاهما عن هشام. قال ابن خزيمة: في هذا الحديث دليل على أن الحديث الذي رواه ابن عباس عن أسامة أنه قال: فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعا،
يعني من شدة ضبطه لها وعدم تمكينها من الانفلات في السير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعا، أنه محمول على حال الزحام دون غيره. انتهى. وأشار بذلك إلى ما أخرجه حفص من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه حين أفاض من عرفة وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيجاف،
ليس بالسرعة. نعم.
قال: فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعا. الحديث وأخرجه أبو داود، وسيأتي للمصنف بعد باب من حديث ابن عباس ليس فيه أسامة، ويأتي الكلام عليه هناك. وأخرج مسلم من طريق عطاء عن ابن عباس عن أسامة رضي الله عنهم في أثناء حديث قال: فما زال يسير على هيئته حتى أتى جمعا. وهذا
يعني من شدة الزحام الذي كان عليه الناس وهم ينفرون مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا يشعر بأن ابن عباس إنما أخذه عن أسامة كما ستأتي الحجة لذلك. وقال ابن عبد البر: في هذا الحديث كيفية السير في الدفع من عرفة إلى مزدلفة لأجل الاستعجال للصلاة، لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة، فيجمع بين المصلحتين من الوقار والسكينة عند الزحمة ومن الإسراع عند عدم الزحام.
يعني إذا وجد فجوة أسرع. نعم.
قال: وفيه أن السلف كانوا يحرصون على السؤال عن كيفية أحواله صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكونه ليقتدوا به في ذلك،
ولذلك سألوا عن كيفية السير من عرفة إلى المزدلفة. نعم.
قوله: فجوة بفتح الفاء وسكون الجيم، المكان المتسع كما سيأتي تفسيره في آخر الباب. ورواه أبو مصعب ويحيى بن بكير وغيرهما عن مالك بلفظ فرجة بضم الفاء وسكون الراء، وهو بمعنى الفجوة. قوله في رواية المستملي وحده، قال أبو عبد الله هو المصنف: فجوة متسع، والجمع فجوات أي بفتحتين، وفجاء أي بكسر الفاء والمد، وكذلك ركوة وركاء وركوات.
نعم.
قوله مناص ليس حين فرار أي هرب، أي تفسير قوله تعالى ولا تحين مناص، وإنما ذكر هذا الحرف هنا لقوله نص، ولا تعلق له ولا تعلق له
بكلمة مناص. نعم
أحسن الله إليك.
نص بمعنى إذا وجد فجوة أسرع. نعم.
قال ولا تعلق له به إلا لدفع وهم من يتوهم أن أحدهما مشتق من الآخر، وإلا فمادة نص غير مادة مادة ناص.
نعم.
قال أبو عبيدة في المجاز المناص مصدر من قوله ناص ينوص،
معنى أسرع. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب النزول بين عرفة وجمع.
هذا المراد به أن هذا الأمر جرى للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الصدفة، لكنه ذكره حيث إن هذا الفعل لا يعد من المناسك، وإنما هو من أجل قضاء الحاجة، من أجل يعني السير في طمأنينة وهدوء. إذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من عرفة ومتجه إلى المزدلفة مر بالشعب الذي في طريقه، فاحتاج إلى أن يقضي حاجته، فنزل ودخل الشعب وبال، ثم توضأ وضوءا خفيفا، ثم انطلق متجها إلى عرفة متجها إلى المزدلفة. فقيل له ألا نصلي، يعني يصلون المغرب حيث نزل، فقال لا الصلاة أمامك، يعني أن المشروع وأن المطلوب وأن من أعمال المناسك أن يصلي الإنسان المغرب والعشاء في جمع أي في المزدلفة. وما طرأ له من مسألة البول فهذا أمر طبيعي لا ارتباط له بالمناسك، ولذلك فعله ليبين للناس أن من احتاج إلى شيء في الطريق كان يجدد الوضوء أو يشرب أو يطعم فله أن يفعل ذلك إن شاء الله، ولا حرج عليه في ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ، فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال الصلاة أمامك،
يعني أن المشروع أن تكون في المزدلفة في جمع. نعم.
وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع،
يعني في المزدلفة،
غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتقص ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع،
يعني يفعل ذلك من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء، لا أنه يفعله من أنه من أفعال المناسك. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات،
أي ركب وراءه على ناقته القصوى. نعم، رديفا.
قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع،
يعني بعد أن صلوا الفجر في المزدلفة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر من المزدلفة إلى منى، أردف وراءه الفضل، وكان قد أردف وراءه أسامة من عرفة إلى المزدلفة. نعم.
أحسن الله إليك. قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة.
وهذا أيضا من النسك أنه لم يقطع التلبية واستمر يلبي إلى أن بلغ جمرة العقبة ورماها، عندئذ قطع التلبية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب، قوله: باب النزول بين عرفة وجمع، أي لقضاء الحاجة ونحوها وليس من المناسك. قوله: عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري، وروايته عن موسى بن عقبة من رواية الأقران، لأنهما تابعيان صغيران.
كل من موسى بن عقبة ويحيى هذا. نعم.
قال: وقد حمله موسى عن كريب، فصار في الإسناد ثلاثة من التابعين. قوله: حيث أفاض، في رواية أبي الوقت حين،
وهي أفاض. نعم.
وهي أولى لأنها ظرف زمان، وحيث ظرف مكان.
والأنسب أن والأفصح أن يقال حين أفاض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: نكتة في حيث ست لغات.
يعني هذه فائدة وردها الإمام الحافظ ابن حجر على سبيل الاستطراد، أن لفظة حيث وضعت بالحاء والياء والثاء. قال: حيث، وهي مضمومة ومفتوحة ومجرورة، حيث وحيث وحيثي، فهذه ثلاث لغات. ومنهم من أبدل حرف الياء بالواو فقال حوث وحوث وحوثي، وصار مجموع ما تنطق به هذه الكلمة من حيث الوضع واللغة ستة أنواع وستة
لفظات
الألفاظ، ستة ألفاظ والله أعلم. ولذلك قال: هذه نكتة، يعني فائدة على من حيث اللغة. نعم
أحسن الله إليكم. قال في حيث ست لغات ضم آخرها وفتحه وكسره.
حيث وحيث وحيثي. نعم.
وبالواو بدل الياء مع الحركات.
حوث وحوثا وحوثي. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله مال إلى الشعب بين محمد بن أبي حرملة في بين محمد بن أبي حرملة في روايته الآتية بعد حديث عن كريب أنه قرب المزدلفة.
أن يعني الشعب موضعه قريب من المزدلفة.
قال وأردف المصنف بهذا الحديث حديث ابن عمر أنه كان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في كونه يقضي الحاجة بالشعب.
يعني يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من باب التبرك ومن باب تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله عليه. قال في كونه يقضي الحاجة بالشعب ويتوضأ لكنه لا يصلي إلا بالمزدلفة.
نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا في المزدلفة.
وقوله فينتفض بفاء وضاد معجمة أي يستجمر. ذكرت في الحديث فينتقص.
نعم وهذا هذه رواية أخرى ينتفض. فكأن اللفظ جاءت الرواية جاءت بلفظتين ينتقص وينتفض. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد سبق بيانه في كتاب الطهارة وأخرجه الفاكهي من وجه آخر عن ابن عمر من طريق سعيد بن جبير قال دفعت مع ابن عمر من عرفة حتى إذا وازينا الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء المغرب دخله ابن عمر فتنفض فيه ثم توضأ وكبر فانطلق حتى جاء جمعا فأقام فصلى المغرب فلما سلم قال الصلاة ثم صلى العشاء. وأصله في الجمع بجمع عند مسلم
وأصله يعني في كتاب الجمع بجمع جمع الصلاة بمكان جمع إلا هو المزدلفة. نعم
وأصله في الجمع بجمع عند مسلم وأصحاب السنن. شيخنا لفظة جمع لمزدلفة هل سميت لأجل الجمع جمع الصلوات؟
جمع هكذا سميت المزدلفة تسمى جمع لا لكونها جمع الصلاة وإنما هي موضع يسمى الجمع جمع. وصادف أنها تجمع فيها صلاة المغرب والعشاء ليلة المزدلفة ولعل هذا من باب الجناس باب الجناس اللفظي جمع وجمع لكن أريد بأولهما المكان وبالثاني الصلاة والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وروى الفاكهي أيضا من طريق ابن جريج قال قال عطاء أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فلما جاء الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء الآن المغرب نزل فأهراق الماء ثم توضأ. وظاهر هذين الطريقين أن الخلفاء كانوا يصلون المغرب عند الشعب المذكور قبل دخول وقت العشاء وهو خلاف السنة.
ولعلهم ما كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء.
قال وهو خلاف السنة في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة. ووقع عند مسلم من طريق محمد بن عقبة عن كريب قال لما أتى الشعب الذي ينزله الأمراء وله من طريق إبراهيم بن عقبة عن كريب الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب,
يعني ينيخون مراكبهم ورواحلهم ليصلوا المغرب ثم ينطلقوا إلى المزدلفة فيصلون فيها العشاء. نعم,
أحسن الله إليكم. قال: والمراد بالخلفاء والأمراء في هذا الحديث بنو أمية, فلم يوافقهم ابن عمر على ذلك, وقد جاء عن عكرمة إنكار ذلك. وروى الفاكهي
لأن ابن عمر رضي الله عنه وغيره من أهل العلم يرون أن السنة أن يجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة وفي جمع وليس في الطريق. نعم,
أحسن الله إليكم. قال: وروى الفاكهي أيضا من طريق ابن أبي نجيح: سمعت عكرمة رضي الله عنه يقول: اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبالا واتخذتموه مصلى. وكأنه أنكر بذلك على من ترك الجمع بين الصلاتين لمخالفته السنة في ذلك. وكان جابر رضي الله عنه يقول: لا صلاة إلا بجمع. أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح. ونقل عن الكوفيين.
كل هؤلاء أنكروا على من نزل يصلي بهذا الشعب قبل أن يبلغ المزدلفة. نعم, لأنه خالف بذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال: ونقل عن الكوفيين وعند ابن القاسم صاحب مالك وجوب الإعادة, وعن أحمد
أن من فعل ذلك يجب عليه أن يعيد الصلاة في المزدلفة, لأنه ظاهره مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم, خصوصا بعد أن سأله أسامة هل يصلي المغرب هناك قال: لا, الصلاة أمامك. نعم,
أحسن الله إليكم. قال: وعن أحمد: إن صلى أجزأه, وهو قول أبي يوسف والجمهور. قوله عن محمد ابن أبي حرملة هو المدني مولى آل حويطب, ولا يعرف اسم أبيه, وكان خصيف يروي عنه فيقول: حدثني محمد بن حويطب. فذكر ابن حبان أن خصيفا أو خصيفا كان ينسبه إلى جد مواليه, والإسناد من شيخ قتيبة إلى آخره, كلهم مدنيون. والإسناد من شيخ قتيبة إلى آخره كلهم مدنيون.
نعم,
قوله: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسر الدال, أي ركبت وراءه, وفيه الركوب حال الدفع من عرفة والارتداف على الدابة.
يعني هذا مما يدل على أن ذلك جائز, جواز فعل هذه الأشياء إذا لم يترتب عليها الحاق وآدم بالدابة.
حسن الله إليكم. قال: والارتداف على الدابة ومحله إذا كانت مطيقة, وارتداف أهل الفضل, وبعد ذلك من إكرامهم للرديف لا من سوء أدبه.
نعم, لأن الارتداف بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا فضل, اقتص به أسامة والفضل ابن العباس رضي الله عنه. نعم,
أحسن الله إليكم. قوله: فصببت عليه الوضوء بفتح الواو,
لو الماء المراد به الذي يتوضأ به.
أحسن الله إليكم. بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ به، ويؤخذ منه الاستعانة في الوضوء، وللفقهاء فيها تفصيل لأنها إما أن تكون في إحضار الماء مثلا أو في صبه على المتوضئ أو مباشرة غسل أعضائه، فالأول جائز والثالث مكروه إلا إن كان لعذر، واختلف في الثاني، والأصح أنه لا يكره بل هو خلاف الأولى.
يعني هذه الأحوال التي استخدم فيها الاستعانة الاستعانة يستعين بها المتوضئ بغيره. نعم.
قال: فأما وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فهو إما لبيان الجواز وهو حينئذ أفضل في حقه أو للضرورة. قوله: وضوءا خفيفا، أي خففه بأن توضأ مرة مرة، وخفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته، وهو معنى قوله في رواية مالك الآتية بعد باب بلفظ: فلم يسبغ الوضوء. وأغرب ابن عبد البر فقال: معنى قوله فلم يسبغ الوضوء أي استنجى به، وأطلق عليه اسم الوضوء اللغوي لأنه من الوضاءة وهي النظافة. ومعنى الإسباغ الإكمال، أي لم يكمل وضوءه فيتوضأ للصلاة،
وأنه اكتفى بالاستنجاء. نعم.
قال: وقد قيل إنه توضأ وضوءا خفيفا، ولكن الأصول تدفع هذا لأنه لا يشرع الوضوء لصلاة واحدة مرتين، وليس ذلك في رواية مالك. ثم قال: وقد قيل إن معنى قوله لم يسبغ الوضوء أي لم يتوضأ في جميع أعضاء الوضوء بل اقتصر على بعضها واستضعفه. انتهى. قال: وحكى ابن بطال أن عيسى بن دينار من قدماء أصحابهم سبق ابن عبد البر إلى ما اختاره أولا، وهو متعقب بهذه الرواية الصريحة، وقد تابع محمد بن أبي حرملة عليها محمد بن عقبة أخو موسى، أخرجه مسلم بمثل لفظه، وتابعهما إبراهيم بن عقبة أخو موسى أيضا، أخرجه مسلم أيضا بلفظ: فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ. وقد تقدم في الطهارة من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة بلفظ: فجعلت أصب عليه ويتوضأ. ولم تكن عادته صلى الله عليه وسلم أن يباشر ذلك أحد منه حال الاستنجاء. ويوضحه ما أخرجه مسلم أيضا من طريق عطاء مولى بن سباع عن أسامة في هذه القصة، قال فيها أيضا: ذهب إلى الغائط فلما رجع صببت عليه من الإداوة.
نعم.
قال القرطبي: اختلف الشراح في قوله ولم يسبغ الوضوء، هل المراد به اقتصر به على بعض الأعضاء فيكون وضوءا لغويا، أو اقتصر على بعض العدد فيكون وضوءا شرعيا؟
والظاهر هو هذا.
قال: وكلاهما محتمل، لكن يعضد من قال بالثاني قوله في الرواية الأخرى وضوءا خفيفا.
نعم.
لأنه لا يقال في الناقص خفيف. ومن موضحات ذلك أيضا قول أسامة له: الصلاة، فإنه يدل على أنه رآه يتوضأ وضوءه للصلاة، ولذلك قال له: أتصلي؟ كذا قال ابن بطال وفيه نظر وفيه نظر.
هذه مسألة فرعية يعني من مسائل الخلاف بين أهل العلم في فهم هذا النص، ولذلك حرص الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يورد مواضع الخلاف بين الأئمة في هذا الأمر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وفيه نظر لأنه لا مانع أن يقول له ذلك لاحتمال أن يكون مراده أتريد الصلاة فلما لم تتوضأ وضوءها، وجوابه بأن الصلاة أمامك معناه أن المغرب لا تصلى هنا فلا تحتاج إلى وضوء الصلاة، وكأن أسامة رضي الله عنه ظن أنه صلى الله عليه وسلم نسي صلاة المغرب ورأى وقتها قد كاد أن يخرج أو خرج، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنها في تلك الليلة يشرع تأخيرها لتجمع مع العشاء بالمزدلفة، ولم يكن أسامة يعرف تلك السنة قبل ذلك. وأما اعتلال ابن عبد البر بأن الوضوء لا يشرع مرتين لصلاة واحدة فليس بلازم، لاحتمال أنه توضأ ثانيا عن حدث طارئ، وليس الشرط بأنه لا يشرع تجديد الوضوء إلا لمن أدى به صلاة فرضا أو نفلا، متفق عليه. بل ذهب جماعة إلى جوازه وإن كان الأصح خلافه، وإنما توضأ أولا ليستديم الطهارة، ولا سيما في تلك الحالة لكثرة الاحتياج إلى ذكر الله حينئذ، وخفف الوضوء لقلة الماء حينئذ. وقد تقدم شيء من هذا في أوائل الطهارة. وقال الخطابي إنما ترك إسباغه حين نزل الشعب ليكون مستصحبا للطهارة في طريقه، وتجوز فيه لأنه لم يرد أن يصلي به، فلما نزل وأرادها أسبغه،
يعني في جمع في المزدلفة. نعم.
وقول أسامة الصلاة بالنصب على إضمار الفعل،
يعني أتصلي الصلاة أو قد حان وقت الصلاة، يعني من باب الحف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أي تذكر الصلاة،
أي تذكر الصلاة. نعم.
أي تذكر الصلاة أو صلي. ويجوز الرفع على تقدير حضرت الصلاة مثلا.
نعم.
قوله الصلاة أمامك بالرفع، وأمامك بالفتح أو بفتح الهمزة بالنصب على الظرفية، أي الصلاة ستصلى بين يديك،
يعني عند ما نصل إلى المزدلفة.
أو أطلق الصلاة على مكانها، أي المصلى بين يديك، أو معنى أمامك لا تفوتك وستدركها، وفيه تذكير التابع بما تركه متبوعه ليفعله أو يعتذر عنه أو يبين له وجه صوابه.
نعم.
قوله حتى أتى المزدلفة فصلى، أي لم يبدأ بشيء قبل الصلاة. ووقع في رواية إبراهيم بن عقبة عند مسلم ثم سار حتى بلغ جمعا فصلى المغرب والعشاء، وقد بينه في رواية مالك بعد باب بلفظ حتى جاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما. وبين مسلم من وجه آخر عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أنهم لم يزيدوا بين الصلاتين على الإناخة، ولفظه فأقام المغرب ثم أناخ الناس ولم يحلوا حتى أقام العشاء فصلوا ثم حلوا.
كل هذه مسائل يعني تفصيلية مما وقع في هذه المسألة وفي هذه الرحلة وفي هذا النفر الذي كان من عرفة إلى المزدلفة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا مقصود الفصل بين المغرب والعشاء
بحركة، يعني ليبين أن هذا الجمع الذي وقع من النسك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وكأنهم صنعوا ذلك رفقا بالدواب أو للأمن من تشويشهم بها، وفيه إشعار بأنه خفف القراءة في الصلاتين، وفيه أنه لا بأس بالعمل اليسير بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما ولا يقطع ذلك الجمع، وسيأتي البحث في ذلك بعد 3 أبواب. وقوله في رواية مالك: ولم يصل بينهما، أي لم يتنفل، وسيأتي حديث ابن عمر في ذلك بعد 2 بابين. قوله: ثم ردف الفضل، أي
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.